وهذه العوالم تنقسم في مجملها إلى عالم الملك وعالم الملكوت. فعالم الملك فيما هو واضح من الأمور، وعالم الملكوت في المخفيات. وعالم الملكوت له بوابتان، بوابة عليا وبوابة سفلى. في البوابة السفلى هي تطلع المذموم على الغيبيات عن طريق الجن أو عن طريق الكهانة أو التنجيم أو علوم الشر أو غير ذلك، وهذه البوابة ممنوعة شرعا، وهي فتنة وضعها الله للناس ولو شاء لسدها، كما كان الشياطين يستمعون إلى الوحي ويرجمون. وبقي هذا القدر عند الكهان، يأتون بالكلمة الواحدة من ما سمعوا ما التقطوا فيضيفون إليها 100 كذبة، يضيفون إليها 99 كذبة كما في الحديث. وكذلك من هذه البوابات، البوابات القراءة في كتب السابقين، ومنها كتب الباطنية كالشفر وغيره. أما البوابة العليا فهذه لا ينبغي التطلع إليها، ولا ينبغي للعابد أن يريد بإحسان عبادته لله وقربه منه تقوية بصيرته أو إشراق روحه، فإذا فعل لم يكن مخلصا لله، وربما عوقب بالطرد فترة محددة. والسالك يستوعب التقريب والطرد بما لا يستوعبه غيره. السائر في الطريق ربما أصابته نكبة فأدرك أنها خير له وأنها تنبيه له على أمر، وربما أطلع على سر لا يحل له إفشاؤه، وربما نبه أيضا على نقص في نفسه وضعف لديه ليحاول علاجه أو ليدرك به عظمة ربه. فهذه البوابة العليا إنما تدخل من قبيل ما يسمى بالكشف الذي المقصود به فتح الباب للاطلاع على بعض الغيوب النسبية التي ليست هي من قبيل الوحي المنزل المعصوم الذي خص الله به الأنبياء، بل هي بمجرد قوة البصيرة، ولا تقتضي جزما ولا إيمانا. لا يلزم الإنسان بالإيمان بما أطلع عليه من ذلك، لكن يمكن التصرف على أساسها في بعض الأحيان. فأبو بكر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها عند موته: إنما هما أخواتي وأختاتي. فقالت: أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ قال: أرى ذا بطن بنت خارجة أنثى. فأنجبت أم كلثوم من ثوب بكر بعد موته رضي الله عنه. وكذلك قال عمر: يا سارية الجبل الجبل. وكذلك قال عثمان حين دخل عليه الرجل: وما بال أحدكم يدخل علي وفي عينيه أثر الزنا. فقال أنس رضي الله عنه: أوحيا بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها بصيرة المؤمن. وهكذا فعدد من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون إلى هذا القبيل، ومن ذلك ما ذكرنا من رؤية الملائكة وسماع أصواتهم، وأيضا ما يحصل لهم من الحوار مع الجن وغير ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل له من ذلك بعض ما ثبت عنه، وكذلك غيره كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وقد كثر هذا في من دونهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك علة عجيبة. قال: إن الآيات الكونية التي تأتي من عند الله إنما تظهر حيث نقص الإيمان، فإذا زاد الإيمان اكتفي بالآيات التشريعية الوحي، إذا نقص الإيمان جاءت الآيات الأخرى. ومثال هذا ما كان يحصل في الأمم السابقة، في حال الجاهلية لم يكن أحد يستطيع الاعتداء في الحرم إلا جاءت وقالعة العاجلة، حال الجاهلية والكفر، كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقد كان الرجل من قريش إذا أراد أن يعصي خرج من الحرم، ولذلك قالت امرأة منهم: يا بني لا تظلم بمكة للكبيرة ولا الصغير، يا بني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها راجلا بفنائه ألف بعير، يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. وحصل لهم من القصص في هذا الشيء الكثير جدا. فلما جاء الإسلام أصبح كثير من فسقة المسلمين يمارسون فسوقهم في مكة، فلا يأتي ما كان يعهده أهل الجاهلية من ذلك. وكذلك ما كان في الأمم السابقة، فقد كان يأتيهم من الآيات البينات الشيء الكثير، في المعجزات التي تجري على أيدي أنبيائهم كميلاد عيسى من غير أب وإحيائه للأكمه للموتى وإبرائه للأكمه والأبرص ونفخه في الطين فيكون طيرا بإذن الله ونزول المائدة له. هذه الآيات ليست مثل آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وإن كان بعضها ماديا لكن لم تصل بكثرتها وتواترها إلى هذا الحد. كذلك فإن الخوارق، خوارق العادات التي ظهرت على أيدي الصحابة وإن كانت موجودة إلا أن الخوارق في من بعدهم أكثر. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخوارق في أيام التابعين أكثر منها في أيام الصحابة، وأنها في أيام أتباع التابعين أكثر منها في أيام التابعين، وهذا بالاستقراء، وما ذلك إلا للحاجة إليها. ومن المعلوم أن خرق العادة إنما يكون بعادة أخرى لله، فالله سبحانه وتعالى له عادات في هذا الكون هي سننه، فكل عادة خرقها إنما يخرقها بعادة أخرى. فالطوفان خارق للعادة التي هي عادة سير الكون، لكنه عادة أخرى وهي عادة الله في الانتصار للمظلومين من أوليائه. فكل خارق هو عادة من وجه، هو خارق لعادة وهو عادة أخرى من وجه آخر. والخوارق سبعة أقسام، أربعة منها للخير وثلاثة للشر. أما الأربعة التي للخير فهي أولا الإرهاصات التي تظهر على أيدي الأنبياء قبل بعثتهم كميلاد عيسى من غير أب، وكما حصل لأهل مكة من رد الفيل عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكاستسقاء عبد المطلب به فسقوا بعد القحط الشديد، وأشار إلى ذلك أبو طالب في قصيدته حيث يقول: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وكذلك ما شاهدته حليمة السعدية من الخوارق العجيبة في تربيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك شق صدره في ذلك الوقت، فهذا ليس من المعجزات وإنما هو من الإرهاصات. النوع الثاني المعجزات، وهي ما يجري على أيدي الرسل مما يكون مصدقا لنذارتهم ودعوتهم عند التحدي، كنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وتكلم الجمادات بين يديه واستجابة الشجر له إذا دعاه وحنين الجذع وكلام النعامة وكلام الضب وتسبيح الحصى وتكثير القليل وجريان الماء من بين أصابعه وغير هذا من المعجزات الكثيرة التي جرت على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النوع الثالث كرامات الأولياء، هو ما يكرم الله به عباده المتقين الذين قد سلكوا طريق الهداية واستقاموا عليه، من تيسير الثبات على الإيمان بتثبيت الملائكة لهم، فإن الملائكة تتنزل بالثبات على أولئك، ولهذا قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيتنزل عليهم الملائكة بهذه الولاية فيوالونهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومنها كذلك تقويتهم على العبادات الشاقة التي لا يطيقها أواسط الناس ولا بل ولا أقوياؤهم في بعض الأحيان. فتجد الشيخ الكبير الضعيف يتوضأ في الشتاء ويغتسل ويشهد الصلوات لا تفوته تكبيرة الإحرام ويوفق للطاعات العجيبة، وتجد الضعيف الفقير أيضا يصل إلى المقامات العلية في الجهاد في سبيل الله وهكذا. فهذه كلها من الكرامات، ومنها كذلك ما يعلمهم الله من العلوم اللدنية التي هي من لدنه سبحانه وتعالى دون أن يجهدوا أنفسهم بالعناء في تعلمها، ومنها كذلك ما يحفظ الله به جوارحهم من المعصية، فإن نفوسهم قد تدعوهم إلى الوقوع في المعصية فيحال بينهم وبينها كرامة أكرمهم الله بها. وأعرف بعض من يحاول المعصية فيحال بينه وبينها ولا يستطيع الوقوع فيها، مع أنه نفسه تدعوه إليها ويحاولها لكن جرب أنه لا يستطيع الوقوع فيها. وكذلك من هذه الكرامات أيضا ما يعجل الله لهم من ما يجري على أيديهم من الأرزاق غير المتوقعة، كحال ذلك الذي كان على راحلته وعليها زاده ومتاعه ونفرت منه فتبعها حتى إذا أيس من نفسه أوى إلى شجرة وقال لعلي أموت عندها، فبينما هو كذلك إذا راحلته عنده فأمسك بخطامها أو بزمامها إلى آخر الحديث. والرزق من غير سبب يدخل في هذا، كما جرى لخبيب بن عدي رضي الله عنه عندما حبسه قريش، فكانت الأرزاق تأتيه ويوضع بين يديه الطبق من الإنب وليس بمكة عنب إذاك، ويوضع له الرطب وليس الوقت وقت رطب وهكذا، ومكة ليس فيها رطب. ومثل هذا ما حصل لمريم ابنة عمران رضي الله عليها السلام، فقد قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. النوع الرابع وهو الأخير من اللواتي للخير أرحمك الله هو العون، وهو ما يناله العبد المؤمن لا بشرط الولاية والاستقامة. العبد المؤمن ولو لم يبالغ في العبادة ولو لم يسلك طريق الاستقامة، العبد المؤمن المقصر كثيرا ما ينعم الله عليه بأنواع النعم الخارقة للعادة، فيأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، فيه الفرج بعد الشدة، يلهم أمرا فيكون مصلحة له. فهذا النوع أيضا من الكرامات العجيبة، ما أقصد من العون الكثير. وأعرف بعض من ليس من الملتزمين ذكر أنه اشتدت حاجته ذات يوم من النقود وكان فقيرا، هو من أواسط المسلمين ليس من الصالحين ولا من الفساق أيضا، ففتح كتابا كان يقرأ فيه وكان طالب علم فوجد فيه نقودا سد بها حاجته من غير أن يتسبب ذلك. وهذه الكرامات قد أو العون قد تكون في ذات الشخص وقد تكون في غيره، فقد بين الله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر أن اليتيمين إنما نالا ذلك الإكرام بسبب صلاح أبويهما، كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فقد لا يكون الإنسان مكرما بذلك في نفسه لكن يكرم به أبوه أو جده وهكذا. وأعرف طفلا قد خرج مع الأطفال في يوم شديد الحر في الصائف فاشتد السموم وضاعوا ولم يعرف أين ذهبوا، والتمسوا شهرا والناس يبحثون عن أولئك الصبية، فوجد بعضهم موتى في أماكن مختلفة، وبعد شهر وجد هذا الصبي يعيش تحت شجرة في وقت الصيف مدة شهر كامل من أول يوم وهو تحت تلك الشجرة. فلما سئل قال كل ليلة تأتيني أمي بقدح من اللبن فعشت بهذا، فسألوا أمه فإذا هي كل ليلة تتصدق عنه بذلك القدح في ذلك الوقت فيصل إليه مثله. أما التي للشر فمنها السحر، وما يشبهه من الكهانة والتنجيم، ومنها كذلك الاستدراج وهو ما يعجله الله لأعدائهم مما يغرهم ويستدرجهم به ويملي لهم، وذلك من كيد الله عز وجل، وأملي لهم إن كيدي متين. النوع الثالث الإهانة، وهي ما يكون على عكس الدعوة، فمن ادعى الرسالة فطلب معجزة من المعجزات جاءه خرق عادة على غير ما طلب، كمسيلمة الكذاب، فإنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بير كانت ملحا فصارت عذبا، فبصقه وفي بير كانت ملحا فيبست، وسمع أنه مسح على رأس صبي فلم يشب، فمسحه على رأس صبي فقرع. فهذا النوع يسمى إهانة لأنه عكس الدعوة وعكس المطلوب، وإن كان خارقا للعادة فالأصل أن المسح على رأس صبي لا يؤدي قرعا، والبصق في البير لا يقتضي يبسل لها، لكنه خارق للعادة على وجه الإهانة، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في مقدمات علم السلوك، وقد ذكرنا ما يتعلق بحده وموضوعه، وذكرنا أن واضعه غير متعين، لكن مع هذا فيكاد أهل التصوف يجمعون على أن الجنيد واضع كثير، أن الجنيد واضع كثير من هذه القواعد، ولذلك يسمونه شيخ الطائفة، وهذا الاسم يطلقه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وما ذلك إلا لبعض التجارب التربوية التي أنتجها الجنيد. ويروى أن تجربته قد كانت تجربة كبيرة، لأنه كان يقسم أصحابه إلى فرقتين ويربيهما تربية مختلفة، فلذلك اشتهر ذكر الجنيد وفرقتيه. وقد اشتهرت أقواله واعتمد عليها الصوفية في كثير من تحليلاتهم، وبالأخص منهم من كان سنيا، فإن الجنيد كان معتدلا، كان صاحب سنة. وقد سئل عن الولي أهو الذي يطير في الهواء، فقال الغراب يطير في الهواء وينقر الدبر، فقيل له أهو الذي يمشي على الماء، قال الحوت يمشي على الماء وتؤكل ميتته، قيل له أهو الذي يجمع بين المشرق والمغرب في آن واحد، قال إبليس يجمع بين المشرق والمغرب في آن واحد وهو أخص خلق الله، قيل فما الولي، قال هو من اتفقت أقواله وأفعاله مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. وقد اشتهر الجنيد بقيادة التصوف في المشرق، واشتهر في مقابله سهل التستري في المغرب، وقد كان من الطبقة تقريبا، إلا أن سهلا كان صاحب حديث وقراءات قد اشتهر بذلك، ولسهل كذلك كلام مثل كلام الجنيد، فإن سهلا قال أصول التصوف ثلاثة: اقتدي في الأخلاق والأعمال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلص النية لله في كل الأحوال وكل من الحلال، هذه ثلاثة أصول لديه، هي أصول التصوف عنده. ويمكن أن يقال أيضا إن واضع هذا العلم يختلف باختلاف طرائقه، فالطرق الصوفية إنما هي مدارس تربوية، شيخ كل طريقة الأول هو واضع تلك الطريقة التربوية. وقد اشتهر في العالم الإسلامي كثير من الطرق تتفاوت اعتدالا وانحرافا وغلوا وتسننا، فمن أشهرها طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي، وقد كان له أسلوب متميز في التربية التزهيد، وهذا الأسلوب سلكه عدد من الحنابلة من مشاهيرهم قدماء الهروي، وقد اعتنى بهذا المسلك كثيرا ابن الجوزي رحمه الله، فقد كان يعتني بإلقاء الخطب الوعظية المؤثرة، وكان مجلس وعظه يحضره 4000، وإذا خطب خطبة الجمعة حضره أعداد هائلة قد تتجاوز 70000 في بعض الأحيان، وكان يبكي الحاضرين ولا يأمر بأمر عام إلا تبعه فيه العامة، وكان من شدة تأثيره أنه يمر في طريقه إلى المنبر أو مكان خطبته بعدد من القراء الفقراء أي الصوفيين ينتظرونه فيلقي عليهم آيات، فإذا جلس قرأ أولئك القراء الآيات التي ألقى عليهم، فيقوم هو فيأتي بتلك الآيات في أثناء خطبته، كل آية في أحسن موضع يختاره لها فيستشهد بتلك الآيات في المواضع التي يريدها، وكان فعلا عملاقا في مجال الخطابة والتأثير. ولذلك يذكر عنه أن أرقاء الشام أتوه يريدون أن يعظ الناس في العتق ويحببه إليهم، وكان هو إذاك في بيت المقدس ضيفا، ففي الجمعة الأولى خطب ولم يتعرض للعتق، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة خطب فتعرض للعتق فبكى الناس فحرروا أرقاءهم، وكان أكثر الأرقاء ذاك في الشام من الشراكسة، فهم أكثر أرقاء الشام قديما. فقالوا رحمك الله لو عجلت هذا في الخطبة الأولى أو الثانية، فقال إني لم أكن لآمر الناس بأمر لا أتمر به، ولم يكن عندي رقيق إذ ذاك فأنا ضيف، فجمعت مالا واشتريت رقيقا واعتقته قبل أن أصعد المنبر، فلما صعدت أمرت الناس بشيء قد فعلته فتأثروا به. والذي يطالع أسلوب الرجل في التربية يجد أن له مدرسة متميزة نبه على بعض الشذرات منها في كتابه صيد الخاطر، ففيه مواضع عجيبة جدا يظهر فيها أن الحكمة جرت على لسانه في تلك المواضع. ومن أبلغ ذلك كلمات قالها في صفة بعض السائرين في هذا الطريق، فقد قال رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ ساروا ما وقفوا، كلما قطعوا شوطا نظروا إلى ما كانوا فيه فتذكروا قصورهم فاستغفروا. فهذا الكلام مؤثر جدا حتى في طريق الدعوة وفي طريق طلب العلم ومحفز للهمم، وقد اعتنى هو بصفة خاصة بولده فرباه على هذه الطريقة وألف له عددا من الكتب التي تغني عن ما سواها في تقديره هو، ومنها تفسيره، فقد ألفه لولده ليغنيه به عن التعب في قراءة التفاسير المطولة. كذلك سلك هذه الطريقة ابن القيم رحمه الله، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه شغل بكثير من الأمور عن يعني أن تكون له مدرسة تربوية مختصة. أما ابن القيم فقد جهد في هذه التربية، ولكن أكثر تربيته لم يكن بمباشرة الأشخاص وإنما كان بالكتابة، فلذلك خلف ثروة تربوية هائلة في هذا المجال، وكان يعتني عناية عظيمة بالرسائل المختصرة لأنها أبلغ تأثيرا ويقرأها كل الناس، فمن ذلك قصائده، فقصيدته في وصف الجنة الميمية، وكتابه أيضا حاد الأرواح في وصف الجنة، وكذلك الرسالة التبوكية على اختصارها، وكذلك رسالة الفروسية وهي شرح كتاب عمر إلى أهل أذربيجان، وهي في التربية البدنية والتربية الذوقية للأذواق ونحو ذلك، تشهد على تميز الرجل في مجال التربية. ولهذا فإنه رحمه الله أيضا كان ذا كلمات غاية في التأثير في المجال التربوي، فقد ذكر رحمه الله في المجال التربوي قاعدة عجيبة، قال: قليل من الناس من توجه، ثم قليل منهم من أراد، ثم قليل منهم من قصد، ثم قليل منهم من وصل. فالناس في عمومهم قليل منهم من أراد طريق الهداية والاستقامة، ثم قليل من المريدين من قصد أي كان صادقا في إرادته، ثم قليل من القاصدين من سلك الطريق ووصل. كذلك من هذه الطرق التي اشتهرت طريقة أبي الحسن الشاذلي، وقد كان أيضا من الوعاظ المؤثرين، قد كان صاحب عبادة وزهد. ومن كلماته المشهورة حين قدم الإسكندرية فاستقبله العلماء، سألهم قال: أتصلون؟ قالوا: سبحان الله، أن أتركها؟ قال: أفتهلعون وتجزعون؟ قالوا: نعم. قال: فأنتم لا تصلون، فإن الله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فلو صدقتم في صلاتكم لما هلئتم. وكذلك فإن طريقته انتشرت بوجود عدد كبير من المشاهير الذين سلكوا هذه الطريق، فمن أولئك أبو عقبة الحضرمي، ومنهم عبد السلام بن مشيش، ومنهم الشيخ زروق الذي بدأت جدته بتربيته على هذا المنهج الرباني، ثم تربى على يدي الزيتوني بتونس، ثم ذهب إلى مصر فتربى على يدي أبي عقبة الحضرمي. وقد كتب هو عن طريقته التربوية كتابا سماه الكناش في سيرته الذاتية، وهو مطبوع في ليبيا. واشتهر الشيخ أحمد زروق بعنايته بالمجال التربوي المتأثر بالفقه، ولذلك كتبه في التصوف فيها النزعة الفقهية واضحة. فمن أهم كتبه كتاب عدة المريد، عدة المريد الصادق شرحه، وكذلك شروحه للحكم لابن عطاء الله الاسكندراني، وقد وصلت 39 شرحا على كتاب واحد، 39 شرح طبع منها واحد، ويوجد عدد منها مخطوطا. وكذلك من كتبه المهمة كتاب مختصر النصيحة، مختصر النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية، وكتاب النصيحة ولكن كتاب النصيحة مفقود، فكتاب مختصر النصيحة مطبوع، كتاب النصيحة أظن أنه مفقود ما رأيته. وكتبه الأخرى مثل كتاب القواعد، قواعد التصوف، هذا كتاب مهم جدا من أهم كتب التصوف عموما، وقد بناه على قواعد عجيبة، فافتتحه بالقاعدة الأولى في حد التصوف، قال: مداره مدار التصوف على صدق التوجه إلى الله عز وجل. التصوف كله مداره على صدق التوجه إلى الله عز وجل. وختمه بقاعدة عجيبة يقول فيها: قد انعدمت التربية في زماننا إلا بمن أراد الله به الخير، فيا أيها السالف المستقيم، إذا أردت الاستغناء عن الشيخ فالزم تسعا هي أصول الحقوق، ثلاثة هي حقوق الله، وثلاثة حقوق النفس، وثلاثة حقوق الغير، فبمراعاتها تستغني عن الشيخ المرشد. أما حقوق الله فهي الإيمان به وبكل ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى، ثم الاستسلام لحكمه امتثالا واجتنابا، ثم الرضا بقدره كل ما قدره. أما حقوق النفس فثلاثة أيضا، هي أولا الإنصاف منها للغير، أي أن تجعلها في قفص الاتهام فتصف منها للغير دائما. الثاني ترك الانتصاف لها من الغير، لا تحاول أن تأخذ لها حقوقها من الغير جميعا. الثالث الخوف من غوائلها. أما حقوق الغير فثلاثة، أولا أداء حقوقهم إليهم، حقوق شرعية محاولة أدائها جميعا إليهم من غير تطفيف فيها. الثاني التعفف عما في أيديهم مطلقا. الثالث عدم إغاظة قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، لا تغيظ قلوبهم بما ليس بلازم شرعا. وكتابه هذا كتاب القواعد، قواعد التصوف، قد وضع الله عليه القبول، فكثرت شروحه وحتى نظمه عدد من أهل العلم، واشتهر في بلاد كثيرة، وقد طبع طبعة سقيمة، طبعه الليبيون طبعة سقيمة، ورأيت له طبعة أخرى قد تكون أحسن من تلك، ولكن مخطوطاته كثيرة جدا متداولة. وقد انتسبت لزروق نفسه مدرسة مختصة سميت الطريقة الزروقية. كذلك من الطرق المشتهرة في ذلك الزمان طريقة ابن عطاء الله الاسكندراني، وقد كان أيضا فقيها، فهو تلميذ لسند ابن عنان المالكي، وقد استفاد منه الشيخ أبو بكر بن العربي القاضي، وهو الذي نقل طريقته إلى الأندلس. لكن الواقع أن ابن العربي رحمه الله وإن كان قد أفاد من بعض المتصوفة وجرت الحكمة على لسانه وظهر ذلك كثيرا على أسلوبه، إلا أنه بقيت لديه شدة تجعل أسلوبه مباينا لأسلوب أهل التصوف، وهذه الشدة إنما أخذها من ملازمته لمطالعة كتب ابن حزم، ولهذا فتجد فيه الغلوة والشدة مع الأئمة. في كتاب القفص أذكره في موضع من المواضع نقل كلام مالك رحمه الله في الموطأ أنه لا يرى كذا، قال ابن العربي قلت ثم ماذا إذا كنت أنت لا ترى فالثمار. وفي موضع آخر يقول وقال الإمام مالك كذا وأخطأ وزلات العلماء على قدرهم، لأن هذا الخطأ على قدر مالك. وفي كتاب العارضة عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي ذكر كلاما للشافعي قال وقال الشافعي وهو عند أصحابه سحبان وائل يتهكم به في العربية، يرى أنه أخطأ في العربية فيرى هذا يتهكم به. فهذا الأسلوب طبعا منافي لأسلوب المتصوفة. ثم في زماننا هذا اشتهرت الطرق وكثرت وأصبحت تنتسب إلى كل من هب ودب، واشتهرت بين الأعاجم خصوصا بعض الطرق المنتشرة كثيرا مثل النقشبندية والخلوتية، ثم جاءت الطريقة التجارية التي تسمى هي تطوير للتصوف مثل ما أن الكاثوليكية تطوير للنصرانية، وهذه سنصل إلى بعض الملحوظات عليها وبعض ما فيها أيضا من الخير في نهاية هذا البحث. أما مستمد هذا العلم، مستمد علم السلوك، فهو في الأصل من الكتاب والسنة من الوحي ومن الهدي النبوي في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه الله في كتابه قال وإنك لعلى خلق عظيم، ومن هدي أصحابه في طرائقهم في العبادة، فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلازمون هديا واحدا في التعبد، فمنهم من اشتهر بكثرة العبادة، ومنهم من اشتهر بكثرة العلم، ومنهم من اشتهر بكثرة الجهاد، ومنهم من اشتهر بالزهد والانقطاع عن الدنيا، ومنهم من اشتهر بالغنى والإنفاق. وإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فخذ مثلا نموذجا من كل نوع، خذ عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما يتعلق بالسياسة والمال والإنفاق، وخذ في مقابل هذا المثال أبا ذر رضي الله عنه في الانقطاع عن الدنيا والزهد، وهكذا. وكذلك التابعون، فقد اشتهر منهم عدد من العباد المنقطعين والزهاد الذين اشتهرت عباداتهم وكثرت، فمنهم الذين كانوا أصحاب عبادة لا يقوم لها شيء كإبراهيم النخعي الذي قال لابنته عند موته وقد كان في غرفة خفافها من الحجاج أي بنيتي وما يبكيك لقد ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 مرة وما أقام في تلك الغرفة إلا سنة وأشهرا ومع هذا ختم فيها القرآن 4000 مرة. وكذلك فإن أيوب السخياني أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو شيخ مالك وصاحب سعيد بن جبير كان يطوف من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لا يجلس في الطواف إلا قدر جلوسه في ركعتي الطواف. وكذلك كان عمرو بن عبيد قبل أن يشتغل بعلم الكلام والمعتزلة كان مشهورا بالعبادة والنسك، قد كان من النساك المشهورين مشهود لهم بذلك. وقد كان أيضا صاحب صدق، فلم يكن يخاف السلطان ولا يرهبه ولا يطمع في شيء مما عنده، لذلك قدره السلاطين حتى قال فيه منصور: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. فقد كان صاحب صدق وهمة. كذلك في أتباع التابعين اشتهر عدد من التائبين الذين كان الناس يفدون إليهم للاطلاع على ما هم فيه، مثل الفضيل بن عياض في الحجاز، وقد كان لصا في أول حياته، وكان يهجم على الحجاج والمعتمرين في الليل فينهب ما عندهم. وسمع ذات ليلة قارئا يقرأ من القرآن وهو قد قرر الهجوم عليه ليأخذ ما معه، فسمعه يبكي ويقرأ آية أثرت فيه، فلم يبرح مكانه ذلك حتى أصبح، ثم بدأ توبته وشهر بالعبادة ولازم الحرمين الشريفين عبادة ونسكا. وهكذا من بعدهم. فهذه الملامح التي ظهرت في الصدر الأول في أيام الصحابة ثم تبلورت أكثر في أيام التابعين وأتباعهم شكلت بداية هذه المدارس التربوية. ونشهد البون بين النظرات التربوية في كلام عبد الله بن المبارك في أبياته التي أرسل بها الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. فترى من كلامه مدرستين واضحتين في ذلك العصر: مدرسة جهادية علمية يمثلها ابن المبارك، ومدرسة تعبدية استطاعية يمثلها الفضيل بن عياض. قلما يجمع الإنسان في الأزمنة المتأخرة وبالأخص في زماننا هذا بين أن يصلح مربيا في المجال العلمي وفي المجال العملي، فالمجال التطبيقي له فرسانه، المجال النظري له فرسانه أيضا، وقل من يجمع بينهما. وبالأخص عندما بدأت التخصصات تتباعد، ولذلك فقد كان في الزمان الماضي في القرن الماضي أحد العلماء عندنا اشتهر بالعلم الشرعي واشتهر أيضا بالتربية السلوكية، هو الشيخ ماء العيون الذي جاهد الفرنسيين وجاهد الأمريكان والإسبان في وقت واحد، فتح ثلاث جبهات، ومن النادر اشتغال المتصوفة بالجهاد، وهو حكم المغرب وجزءا كبيرا من موريتانيا فترة. هذا الشيخ كان له مدرستان، إحداهما مثل فرقتي الجنيد، إحداهما للعلم لدراسة العلوم والأخرى للتطبيق والجانب التربوي. وكان طلاب العلم يتنافرون مع الطلاب التربية فتقع بينهما مشاحنة، فإذا جاءه طلاب العلم يشكون من التلاميذ التصوف يقول: هؤلاء العباد العباد المنقطعون للعبادة والزهد، وأنتم لا تستطيعون محاكاتهم، ولو صدقتم لسهرتم مثل ما يسهرون على قيام الليل وصيام النفل طيلة النهار، وعلى الذكر الدائم لا يفترون عن ذكر الله، وأنتم تلعبون وتمزحون. فينصرف طلاب العلم، فإذا أتاه الآخرون أيضا قال: ما تعملونه لا يساوي شيئا من أجر ما هم فيه. يحاول الصرح بين الجانبين بهذا. فلذلك ربما يحتاج الإنسان إلى أكثر من مربي، بل الهدي الأول الذي كان عليه سلف الأمة أن الشخص الواحد يكون أشياء، كلما زاد عدد أشياخه كلما ازدادت استفادته. فالإمام مالك روى عن 900 شيخ، والإمام أحمد بن حنبل روى عن 3700 شيخ تقريبا، والطبراني عندما ألف معجمه الصغير جعل فيه 10، جعل فيه 1000 شيخ، كل شيخ يروي عنه حديثا فأكثر، 1000 شيخ من شيوخه هو رتبهم ترتيب المعاجم. وكذلك الخطيب البغدادي فأشيخه كثر جدا، مع أنه رحمه الله كان يتزيد فيسمي الشيخ الواحد بأسماء متعددة حتى يوهم أنه أشيخ. أتى الخطيب يوهم استكثارا كما قال العراقي في البلدية. فاللسان يحتاج إلى أن يأخذ من كل هذه، وقد ألمح إلى ذلك بعض المربين في قوله: فالنحل لما رعت من كل نابتة أبدت لنا الجوهرين الدرة، أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل. فيحتاج الإنسان إلى أن ينوع معارفه ومآخذه. وأيضا لا شك أن الإنسان صاحب ملل، فيمكن أن يمل السماع من شخص، يمكن أن يمل مجالسته، يمكن أن يجد فيه خلقا لا يلائمه في بعض الأحيان، أو تصرفا لا يلائمه، فيستريح منه بشخص آخر يجد فيه ما يسد ذلك الفراغ، وهكذا. الأغلب في العصور المتأخرة بعد الصدر الأول من بعد القرن الرابع وجود الشهرة في مجال من هذه المجالات دون غيره. اشتهر الإنسان بالحديث حتى لو كان فقيها أو لو كان مربيا في مجال السلوك، طغت صفته كمحدث على صفته الأخرين. وكذلك بالعكس، إذا كان فقيها فطغت عليه هذه الصفة تحجب جوانبه الأخرى، هذا بلا عم الأغلب. ومع هذا فقد يستفيد بعض الناس من بعض في هذه التخصصات. فمثلا البيضاوي لما ألف كتابه في التفسير حمله من شقة بعيدة ليهديه إلى أحد الملوك في أرض الروم، هي بلاد تركيا الآن، فنزل على شيخ من أهل التصوف فبات عنده، فسأله عن سبب سفره فقال: ألفت كتابا في التفسير لا يوجد مثله، وأنا أحمله ليهديه إلى هذا الملك لعله يجيبني عليه بما يعينني على واجباته. فابتسم الشيخ، فلما كان في الصباح سأله: ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى وإياك نستعين؟ قال: قلت تقديم المعمول يفيد الاختصاص فلا نستعين إلا بك. فابتسم الشيخ ثانية ففهم البيضاوي أنه يعنيه، فقطع رحلته وقرر الرجوع إلى أهله. فعلم الملك بذلك فأرسل إليه مكافأة عجيبة أضعاف ما كان يتوقعه. بالنسبة للمراحل التي يمر بها السالك تتفاوت عذوبتها وملائمتها للطبع وملائمتها للفطرة باختلاف درجاتها. فلا شك أن أول لحظة يهتدي فيها الإنسان إلى منهج الله ويتضح بين عينيه ستبقى ذات تأثير بالغ فيه، وبالأخص إذا كان مرتبيا في أحضان الضلالة. ولذلك أعرف رجلا من الناس كان عاميا ومع ذلك هو يحفظ القرآن، فكان في مجموعة من الناس يتعلقون بامرأة صالحة